السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل معكم قراءة كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف علي الوردي، ووصل بنا الكلام إلى عنوان ابن تيمية والمنطق. ابن تيمية والمنطق. قال: ابن تيمية من الشخصيات الفلسفية الكبرى في الإسلام، وهو في نظري يلي الغزالي من حيث قوة الإبداع الفكري، لا سيما فيما يتصل بالناحية المنطقية. ولكن ابن تيمية يختلف عن الغزالي من ناحية أخرى، فقد رأينا الغزالي في أواخر أيامه ييأس من الناس ويعتزل الحياة، حيث لم يجد لغزله الممتاز نساجا يليق به. أما ابن تيمية فلم ييأس ولم يعتزل، بل ظل مشاركا للناس في حياتهم يكافح فيها كفاح المستميت، حتى وصل به الحال مرة أن لبس لامة القتال واشترك مع الجيوش العربية في محاربة المغول قرب دمشق عام 702. وكان إيمانه وحماسته في المعركة من عوامل النصر على المغول، ولم يسلم ابن تيمية من الاضطهاد والسجن لجرأته وصراحته في الإعلان عن رأيه، وقد انتهى الأمر به أخيرا أن مات في السجن. وصل نقد المنطق على يد ابن تيمية إلى القمة، وهو لم يقتصر في نقده للمنطق على نقض مبدأ العقلانية والسببية كما فعل الغزالي، إنما حاول نقض الأصل الذي يقوم عليه الاستنباط المنطقي والقياس، وهو في هذا يشبه فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل. أهم ما قام به ابن تيمية في هذا الصدد هو أنه أخذ يشكك في صحة الكليات العقلية العامة التي كان المناطق يجعلونها مقدمات لأقيستهم المنطقية، ويعتمدون عليها في براهينهم اعتمادا لا يجوز الجدال فيه. فهذه الكليات في نظر ابن تيمية ليست ضرورية ولا بديهية، وليس لها وجود خارجي، إنها بالأحرى من الأمور النسبية التي يختلف الناس في تقديرها. فما هو بديهي منها عند بعض الناس قد يكون غير بديهي عند البعض الآخر. وابن تيمية يقول في هذا: والناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان. يرى ابن تيمية أن الكليات العقلية قد تكون بديهية أحيانا كما في العلوم الرياضية، فالكليات التي يعتمد عليها علم الهندسة مثلا هي بديهية اتفق الناس على اليقين بها في كل زمان ومكان، أما في العلوم الأخرى فهي ليست كذلك كما في علم الطب مثلا. فالكليات هنا نشأت عن تجارب شخصية لأفراد من البشر، ثم نقلت التجارب جيلا بعد جيل، وربما جاءت تجارب أخرى تنقضها. إن الكليات العقلية في رأي ابن تيمية موجودة في الأذهان وليس لها كيان خارجي قائم بذاته. الكليات العقلية مثل مفهوم يعني اجتماع النقيضين محال، مثل الجزء أكبر من الكل، هذه كليات عقلية. يقول ابن تيمية أن هذه الكليات ليس لها وجود خارجي، وإنما وجوده في الذهن فقط، والبرهان المنطقي القائم على هذه الكليات لا يوصل إذن إلى علم يقيني، إنما هو يوصل إلى أمور ظنية مقدرة في الأذهان فقط. إن العلم الحق عند ابن تيمية هو الذي يستمد حقائقه من الأشياء الجزئية المتعينة بأشخاصها في الخارج، لا من الكليات المقدرة في الذهن. والطريقة التي يتوصل بها إلى العلم الحق هي الانتقال من الجزئي إلى الجزئي، وذلك حسب ما يسميه الفقهاء بقياس الغائب على الشاهد. وهذا القياس إذا ما نظمته التجربة وحدده مبدأ السببية أصبح موصلا إلى اليقين. يبدو من هذا أن ابن تيمية يخالف الغزالي في مبدأ السببية، ولكن هذا خلاف ظاهري أكثر منه حقيقي، فالغزالي لم ينكر على الناس استخدام مبدأ السببية في علومهم، إنما هو أنكر وجود المبدأ في خارج الذهن. فالسببية عند الغزالي عادة ذهنية، وهي تصدق في معظم الأحوال لأن الله أراد الأمور أن تجري على مقتضى هذه العادة، مع العلم أنه قادر، أي الله، أنه قادر على تغيير هذه العادة متى شاء. وقد فرق ابن تيمية بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي، فالإمكان الذهني هو أن يعرض للذهن شيء فيفترض وجوده، لا لعلمه بوجوده بل لعلمه بإمكان وجوده عقليا. أما الإمكان الخارجي فهو أن يعرض للذهن شيء فيقر بوجوده لعلمه بوجوده واقعيا في الخارج، أو بوجود نظيره، أو بوجود ما هو أبعد في الوجود منه. وابن تيمية بهذا التفريق يختلف عن الفلاسفة الذين كانوا منهمكين في بحوثهم الميتافيزيقية على أساس من التجريد الذهني الذي لا صلة له بواقع الحياة. إن ابن تيمية يريد من الفلاسفة أن يستمدوا أحكامهم عن طريق قياس الغائب على الشاهد، لا أن يحلقوا في عالم الإمكان العقلي المطلق. خلاصة الفصل: لاحظنا في هذا الفصل ظهور أربع حركات فكرية تحاول أن تنتقص من أهمية النزعة العقلانية والمنطق الأرسطي، وكل محاولة تستفيد من المحاولة السابقة لها ثم تسعى إلى تطويرها نحو مدى أبعد. وحين نصل إلى ابن تيمية نراه يرتفع إلى القمة في نقده للمنطق، أو ما أسماه في أحد كتبه بنقض المنطق. إن كل محاولة من تلك المحاولات الأربع تسعى إلى حصر استعمال العقل والمنطق في دائرة أضيق مما حصرتها به المحاولة السابقة. ويأتي ابن تيمية أخيرا لينقض معظم البناء الذي شاده الفلاسفة العقلانيون قديما. إنه يرى كأن المعرفة البشرية على نوعين: دينية وطبيعية. ففي المعرفة الدينية لا حاجة بنا إلى استعمال المنطق، إذ إننا يجب أن نستمدها من السلف الصالح، ولا مجال هنا لأن نتمنطق أو نجادل فنفسد بذلك ديننا وتعاليم سلفنا. أما في المعرفة الطبيعية كالطب والهندسة وغيرها، فالتمنطق لا يوصلنا إلى علم يقيني. إن العلوم الطبيعية في نظر ابن تيمية تجريبية أكثر مما هي قياسية استنباطية، والمعرفة الصحيحة فيها هي تلك التي تلصق بالواقع الجزئي تستمد منه قواعدها ولا تبتعد عنه محلقة في عالم الكليات العقلية العامة. أكاد أعتقد أن ابن تيمية وضع في محاولته هذه أساسا للمنهج الاستقرائي الواقعي الذي نجده واضحا لدى ابن خلدون. ولو أتيح للحضارة الإسلامية أن تواصل نموها وازدهارها بعد هذه الفترة التي ظهر فيها ابن تيمية وابن خلدون، لربما رأينا المنهج الاستقرائي يتطور أكثر مما رأيناه على يد هذين المفكرين العظيمين. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث يأتي الكلام عنه في دروس قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.